الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ستاتوكو الأيام الحالية يقابله استحقاق التمديد لليونيفيل الأسبوع المقبل، وعودة أورتيغس وبراك تباعا إلى بيروت. غارات صباحية وليلية على مناطق جنوبية، وإسرائيل تتحدث عن استهداف مخازن شكلت خرقا للتفاهمات. بالتنسيق مع الجيش، اليونيفيل تكتشف نفقا طويلا وذخائر غير منفجرة قرب القصير. لاعبا على الوتر الطائفي المذهبي: حزب الله مسيرتنا لله، ولا تواصل مع بعبدة. إسرائيل تبدأ الهجوم على مدينة غزة، وسوريا تؤكد لن يكون هناك ممرات إنسانية عبر الحدود إلى السويداء. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. حتى الساعة لا يبدو أن الساعات المقبلة ستحمل أي تغيير أو تعديل في المواقف عشية استحقاق التمديد لليونيفيل في مجلس الأمن الدولي لمدة سنة غير قابلة للتجديد، لتتسلم الحكومة اللبنانية أمن الجنوب وسط أخذ ورد يسجل للمرة الأولى منذ وصول القوات الدولية إلى لبنان في أذار من العام 1978، والعودة المتتالية لكل من مورغان أورتيغس الأسبوع المقبل وتوم براك نهاية الشهر أو بداية أيلول المقبل على أبعد تقدير. وبحسب مصادر السرايا، فإن رئيس الحكومة يجري اتصالات على مدار الساعة مع مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة والدول المعنية بالقرار والدول الصديقة، إضافة إلى وزير الخارجية يوسف رجي، لصدور قرار وفق ما يريده لبنان وبما يؤمن مصلحته والاستقرار في جنوبه. وهو سبق وأبلغ براك بقرار بيروت المتعلق بصيغة التجديد وضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس ودعم الجيش بالسلاح والعتاد ليتمكن من استكمال انتشاره في كامل الجنوب إلى جانب اليونيفيل، تنفيذا للقرار 1701. أما الفريق المسلح في لبنان فيلعب حاليا على الوتر الطائفي المذهبي البغيض، متحديا كل اللبنانيين المؤمنين بالدولة، إذ بعد قوله إن سلاحه لله ها هو يقول اليوم وبالحرف الواحد: نحن بعين الله وهالمسيرة لله، ليبرر رفضه تطبيق قرار مجلس الوزراء تنفيذا لأوامر طهران التي جاءته تباعا، وأبرزها من علي لاريجاني بعد عباس عراقجي. البداية ميدانية.
فبعد ليلة ساخنة جدا جنوبا، نفذت طائرة إسرائيلية مسيرة غارة بصاروخين على دراجة في بلدة ديج سريان، ما أدى إلى سقوط إصابة، عقب إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء أمس أن طائراته نفذت غارات على بنية تحتية إرهابية، مخازن وسائل قتالية ومنصة إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان، لافتا إلى أن وجود هذه المخازن والبنية التحتية والمنصة شكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وأكد أنه سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد على الدولة العبرية.
واستهدفت غارة المنطقة الواقعة بين أنصار والسيناي وأخرى سيارة رابيد بصاروخ موجه في حي الراس بدار الزهراني، وثالث طاولة مبنى كان استهدف سابقا في خلال الحرب في أطراف منطقة الحوش قضاء صور، سمع عدويها في أرجاء المنطقة، ما أدى إلى سقوط 7 جرحى بحسب وزارة الصحة.
ولاحقا شن الجيش الإسرائيلي غارة على محيط قلعة ميس لجهة بلدة أنصار، ملقيا عددا من الصواريخ جو أرض إلى غارات استهدفت بلدة الزرارية وعين بعال، فيما حلق الطيران الحربي في أجواء الجنوب وعلى علو منخفض جدا.
وألقى الجيش الإسرائيلي عددا من القنابل المضيئة فوق البحر في مقابل الناقورة، في حين سقطت مسيرة تابعة له إثر استهدافها موقعا في بلدة ميس الجبل.
تزامنا أعلنت اليونيفيل أنها اكتشفت بالتنسيق مع الجيش اللبناني نفقا بطول 50 مترا وذخائر عدة غير منفجرة قرب القصير. أضافت أنه وفقا للقرار 1701 تم تسليم الموجودات إلى الجيش، مؤكدة مواصلتها القيام بالدوريات والمراقبة والعمل معه للمساعدة في استعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات.
في هذا الوقت أوضح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الجيش بحاجة إلى دعم كي يتمكن من القيام بواجبه الوطني عموما والانتشار في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دوليا والتي يرفض لبنان رفضا مطلقا اقتطاع أي جزء منها لأن السيادة اللبنانية يجب أن تكون كاملة غير منتقصة.
ولفت أمام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ماكوين مولن ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي زاره فيب عبدة في حضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، لفت إلى أن الدعم المطلوب للجيش يتركز على المعدات والتجهيزات إضافة إلى الدعم المالي لأن الإمكانات المالية للدولة تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التراجع لم يمنع الجيش من القيام بمهامه على مختلف الأراضي اللبنانية لاسيما حماية الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة الإرهاب وبسط سلطة الدولة، والسعي قائم لزيادة عديد الجيش في المنطقة الجنوبية ليصل إلى 10,000.
عون شدد على تمسك لبنان بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأماكن التي لا تزال تحتلها ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره.
وفي شأن الورقة التي قدمها الموفد الأمريكي توم باراك والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة ووقف العمليات العسكرية وإطلاق الأسرى اللبنانيين ومساهمة الدول المانحة في إعادة الأعمار ليصار إلى إنجاز الورقة بشكل كامل.
من جهته لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال استقباله الوفد الأمريكي في عين التيني إلى أنه رغم الوساطة الأمريكية لتنفيذ اتفاق وقف النار نفاجأ بجهود مضادة تستهدف وجود اليونيفيل ومهمتها في لبنان.
بري تناول في اللقاء موضوع التمديد لليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان منذ العام 78 بموجب القرار 425 والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701 والتي لا تزال حتى اللحظة وطوال الأعوام الماضية تصطدم أو تصطدم بمواقف إسرائيل الرافضة لتنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك يستمر أو تستمر بشن حروبها وغاراتها وخروقاتها ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701 إنما على كل لبنان.
أضاف الرئيس بري أنه رغم الجهود الدولية المبذولة والوساطة الأمريكية على وجه الخصوص لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية وتنفيذ اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024 نفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 و1701 والاتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علما أن الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساس من عملها يرأسها جنرال أمريكي وينوب عنه جنرال فرنسي، فكيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف وجوده؟
وفي السرايا طلع الوفد الأمريكي من رئيس الحكومة نواف سلام على القرارات التي اتخذتها حكومته فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية وحصر السلاح بيد الدولة.
سلام أكد أن زيادة الدعم الدولي للجيش مالا وعتادا تنعكس تعزيزا للأمن والاستقرار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية تجديد اليونيفيل نظرا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية.
وكرر رئيس الحكومة تأكيده ضرورة قيام الجانب الأمريكي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى.
وفي مجال دبلوماسي آخر باشر موفد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي زيارة رسمية للبنان لتأكيد وقوف الجامعة إلى جانب الدولة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل أراضيها، وتستمر الزيارة يومين يلتقي فيها اعتبارا من اليوم الرؤساء عون بري وسلام وزير الخارجية يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
الوزير رجي وصف قرار حصر السلاح بأنه خطوة تاريخية مشددا على أن الجيش سيقدم خطته الخاصة في أيلول المقبل وأنه قد يطلب مهلة إضافية تمتد لأسبوعين من أجل إعداد خطته النهائية. وعن إيران والطائفة الشيعية قال رجي:
ما فينا أقبل أنه حكومة أو قيادة بلد نحن منعتبر شعبه صديق وقريب منا أنه قيادته تتهجم بهالشكل على حكومتنا وعلى سيادتنا، وأنه هالدولة تتدخل بهالشكل الفاضح بشؤوننا الداخلية وتمول وتسلح تنظيم مسلح خارج عن الدولة. هيدا شخصيا أنا ما فيني أقبلها. سبق والتقيت بوزير خارجية إيران والتقيت عدة مرات بحكم موقعنا بسفير إيران، وكل مرة كنا نشدد على حرصنا على أحسن العلاقات مع كافة الدول بالعالم وتحديدا مع الدولة الإيرانية، ولكن عشرت يحترموا سيادتنا وعدم التدخل بشؤوننا الداخلية. دايما بنوصل لهم هالرسالة ودايما موقفنا واضح، ولو وقفت على إبداء الرأي ما في مشكلة. المشكلة بتمويل وتسليح ودفع فريق لبناني للتمرد على سلطة الدولة. من سوء الحظ ظاهر أكثر وأكثر أنه القيادة الإيرانية وتحديدا الحرس الثوري هو صار عنده القيادة المباشرة لحزب الله بلبنان. لسوء الحظ لبنان خرج من سياسة المحاور، بعد في فريق لبناني عم يسعى جاهدا أنه يرجعه. نحن بنتمنى من هالفريق أنه يرجع للبنانيته، يرجع يشوف مصلحته، مصلحة شعبه، ويرجع يتعقل ويندمج ويفوت بمشروع الدولة. اللي عم بيحكي عن حرب أهلية يعني هو عنده النية يشعل الحرب أهلية، إنه عم بيهدده. طيب لح يتواجهه مع مين؟ لح يواجهه الجيش اللي هو عنده دعم كل الشعب اللبناني، اللي هو الجيش الشرعي اللي مطلوب منه قانونا وشرعا ودستوريا إنه يحفظ الأمن بالبلد، وإنه يكون هو المؤسسة الوحيدة والتنظيم، إذا فينا نستعمل هالتعبير، الوحيد اللي له حق يحمل السلاح، هو وكافة القوى الأمنية الأخرى أكيد بالبلد. الطائفة الشيعية منا مستهدفة أبدا، وليش مظلومة؟ مش مظبوط هالحكي أبدا، حقوقها مثل حقوق كل الطوائف. بالعكس أنا بعتبر أنه الطائفة الشيعية رهينة لدى حزب الله. حزب الله خطف الطائفة الشيعية بلبنان وحملها رهينة وعم بيتاجر فيها وعم بيتاجر بحقوقها. مش مظبوط، لنا مهددة ولنا مهمشة. موضوع حصرية السلاح ما له علاقة لا بالأمريكان ولا بالإسرائيلية. الشعب اللبناني هو عنده مطلب حصرية السلاح. حصرية السلاح هيدا طلب لبناني تنرجع نكون بلد طبيعي، تترجع الدولة تكون دولة طبيعية مثل كل دول العالم. ما فيك تكوني بلد طبيعي مع دولة حق ودولة قانون طالما في تنظيمات مسلحة خارجة عن الدولة.
وزير الصناعة جو عيسى الخوري قال أن قرى عديدة في الجنوب لم يتم قصفها أو الاعتداء على أهلها، والسبب أنها طلبت من الجيش أي تواجد داخلها ليحميها، ولم تسمح لأي مجموعة مسلحة غير شرعية أن تخزن سلاحا أو تنشر رجمات صواريخ على أراضيها، مشددا على أن من يحمي أهل الجنوب وكل لبنان هو الجيش والجيش فقط.
وزير العدل عادل نصار رد على رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة.
غريب الكلام اللي بيكون صادر عن جهة مع سلاح خارج الدولة وتقول للدولة وللحكومة أنه حصر السلاح بين إيدين الدولة اللبنانية مش رافتني. لا، ما في طرف لبناني يجي يقول والله إذا الحكومة بدها تقوم بالخطوات اللازمة لبناء الدولة نحن منحذرها أنه هيدي ممكن أنه تؤدي لفتنة، لأنه اللي بيكون مسؤول عن أي تعرض للقوى الرسمية بيكون اللي معه سلاح خارج الدولة ومش العكس. بقى ما فينا نقلب الأدوار اليوم. أنا أستند إلى ما جاء رسميا وليس بمواقف سياسية تلفزيونية، رسميا من خلال التزام حزب الله بحصر السلاح بين أيدي الدولة اللبنانية. هذا الموقف كان صريحا جدا إن كان في البيان الوزاري أو في خطاب قسم فخامة رئيس الجمهورية الذي رحب به حزب الله. وبالتالي اليوم حزب الله هو جزء من الحكومة، ومش معقول أنه حزب الله يروح بعيد بالتناقضات لدرجة أنه من بعد ما يكون سلم بأهمية تسليم السلاح للدولة اللبنانية، والدولة أعيد وأذكر دولة للجميع وضمنا للجميع، الدولة ليس فريق ضد فريق، أنه اليوم يجي يقول أنا بدي صوب سلاحي للداخل بعد ما توقفت عن حمل السلاح بوجه الخارج. هذا الموضوع ما ممكن أنه يتصوره إنسان.
تكتل الاعتدال رأى أن حزب الله لم يأخذ العبرة من كل ما جناه من ويلات على نفسه وعلى كل اللبنانيين، ولا يزال مستعدا للانتحار بلبنان كرما لعيون إيران التي تفرجت على معاناة اللبنانيين في خلال العدوان الأخير، داعيا إياهم مجددا إلى إعادة النظر في كل المرحلة الماضية والتعاون مع السلطات اللبنانية تحت سقف الدولة والعودة إلى لبنانيته التي لا خلاص له ولكل اللبنانيين من دونها.
وفي المقلب الآخر أكد عضو كتلة حزب الله النائب رائد برو أنه ليس ثمة أي تواصل مباشر أو غير مباشر بين حزب الله وقصر بعبدة.
المقررات التي أقرتها الحكومة اللبنانية كأنها غير موجودة، وبالتالي سوف نتعاطى مع آلياتها التنفيذية بلا مبالاة، وبالتالي لن يكون هناك أي تعاون في أي أمر تنفيذي لهذا القرار.
وعن الاقتتال الداخلي أجاب برو:
لا أريد أن أتحدث عن الاقتتال الداخلي، أريد أن أتحدث وأقول بأن هذه القرارات بطريقة مباشرة وغير مباشرة سوف يؤدي بلبنان إلى التصادم مع عوائل الشهداء، مع أهل الأسرى، مع المتضررين من العدوان. ما حدا بيقدر يضمن أي شيء في لبنان. سلاح في لبنان هو يعتبر واحدة من نقاط قوة لبنان. لبنان تنازل عن هذا السلاح، وبالتالي يتحمل مسؤولية من أخذ هذا القرار.
وزير العمل السابق عن حزب الله مصطفى بيرم، الذي لعب في موقف له على الوتر الطائفي المذهبي، اعتبر من النبطي أنه لا يجوز أن تطعن ما يسمى بالمقاومة في ظهرها، وقال لا تنازل عن ورقة قوة لبنان، معتبرا أن المقاومة ستبقى وتنمو وتزهر بحسب تعبيره.
لن نسمح بالتنازل عن أوراق القوة، لأنه هي مش ترف، ما حدا بحب يتدمر بيته، ما حدا بيحب انه يموت اغلى ناس عنده، بس باين انك يصير في مثل القصه اللي انا عملتها. لا، يا منعيش اعزاء يا منموت كرماء. كونوا واثقين نحن بعين الله، هيدي المسيره لله، نحن اللي بدنا نبني البلد، نحن الحريصين على الجيش، نحن احرص الناس على السلم الاهلي، احرص الناس على الوحده الوطنيه، حكماء لكن اقوياء.
وفي السياق نفسه قال عضو المجلس السياسي في الحزب الاصفر الشيخ عبد المجيد عمار:
يجب أن تبقى عناصر القوة موجودة في هذا البلد، وعلى الحكومة التي اتخذت هذه القرارات الخرقاء فيما يتعلق في نزع السلاح أو في مواقيتها ليست إلا إعطاء فرصة لهذا العدو ليمعن أكثر في غطرسته وعدوانه وخروقاته.
رجحت تقارير إعلامية تحديد موعد زيارة قداسة البابا لون 14 لبيروت في أواخر تشرين الثاني المقبل، بعدما كشف البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي عن أن قداسته سيزور لبنان قريبا، لافتا إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد الزيارة.
ماليا أكد وزير المال ياسين جابر أن المالية في لبنان هي اليوم على السكة الصحيحة، وقال أنه مع الوقت ومع تحسين المداخيل تستطيع الدولة أن تقف على رجليها، وعندها تعمل على تحسين أوضاع موظفي القطاع العام.
وعلينا في الوقت نفسه، أضاف جابر، ألا ننسى أن ما يترتب علينا كمستحقات على الدولة هو كبير، موضحا أن هناك مسألة البحث عن حل لديون اليوروبونز المقدرة ب40 مليار دولار، وإيجاد الحلول لحقوق المودعين، وهي أمور من واجبنا العمل على حلها لنعيد لبنان إلى ماليته السليمة محليا ودوليا.
الوزير جابر لفت إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان باتت تعتمد اليوم على نفسها من خلال الجباية، وإلى الانتقال لمرحلة جديدة أفضل بدلا من الدفع من الخزينة.
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس بدء المراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة في عملية عربات جدعون 2، حيث استهدف حي الزيتون بقصف جوي ومدفعي، في حين أفادت مصادر بمستشفيات قطاع غزة عن مقتل أكثر من 81 فلسطينيا بالنيران الإسرائيلية في مناطق عدة في القطاع.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أن قواته موجودة في ضواحي مدينة غزة وستعمق عملياتها بواسطة قوة النخبة، مؤكدا أن المرحلة الثانية من العملية بدأت بأوامر من المستوى السياسي.
وسيجري اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات في مقر القيادة الجنوبية مع رئيس الأركان وعدد من الوزراء لاعتماد الخطط النهائية لاحتلال غزة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
واليوم أيضا، وكما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، يتوجه نتنياهو إلى المنطقة الجنوبية للتصديق على خطة الاحتلال بعدما قلل المهلة الزمنية للسيطرة على معاقل حركة حماس وهزيمتها.
من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش سينفذ عملية تدريجية ودقيقة ومحددة الأهداف في مدينة غزة ومحيطها، شارحا أن الهجوم يهدف إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم والتخطيط لهجمات مستقبلية، وسيمتد إلى أجزاء من مدينة غزة لم يسبق للجنود الإسرائيليين أن هاجموها أو سيطروا عليها أثناء الحرب منذ 7 تشرين الأول 2023.
جدير ذكره أن الجيش الإسرائيلي استدعى نحو 60,000 من جنود الاحتياط لبدء المرحلة الأولى من خطة الاحتلال.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا من اليابان إلى وقف فوري للنار في القطاع لتجنب الموت والدمار الناتجين عن أي عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة، كما دعا إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع بناء مستوطنة وصفها بأنها غير قانونية في الضفة الغربية.
إلى الملف السوري، وعقب المحادثات السورية الإسرائيلية الثلاثاء الماضي في باريس، أكد مصدر حكومي أنه لن يكون هناك ممر إنساني عبر الحدود، وأن تقديم المساعدات الإنسانية يتم حصرا بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في دمشق.
وأوضح المصدر لوكالة سانا أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومنظم إلى جميع المستحقين، بما في ذلك محافظة السويداء وغيرها من المناطق.
المصدر الحكومي أضاف أن الحكومة منحت المنظمات الأممية المختصة التسهيلات والموافقات اللازمة للقيام بمهامها الإنسانية، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار العمل الإغاثي المحلي.
وأشار إلى أن القوافل الوطنية والإغاثية السورية تواصل عملها بشكل منتظم، وأن ذلك يعكس التزام الدولة بتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع شركائها الدوليين.
في الأثناء وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، قال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف إن تنظيم داعش لا يزال ينشط في البادية السورية ويسعى لاستعادة قدراته العملاتية عبر استغلال التوترات الانفصالية والطائفية، محذرا من أن هذه الأنشطة تقوض جهود الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وفي الداخل السوري، أطلقت مساجد محافظتي دمشق وريفها في 2 فجرا تكبيرات جماعية عبر مكبرات الصوت في المآذن إحياء للذكرى السنوية لمجزرة السلاح الكيميائي التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع في الغوطتين في ريف دمشق في 21 آب 2013.
بالعودة إلى محلياتنا، فقد أعلنت شركة OMT في بيان أنها تستهدف في الآونة الأخيرة بحملة لتشويه صورتها والنيل من سمعتها ومصداقيتها عبر نشر أخبار مغلوطة وعارية من الصحة.
وفي السياق، أوضحت OMT أنها تعمل منذ تأسيسها في العام 98 وفق الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن الشفافية الكاملة في كل عملياتها المالية، ملتزمة بشكل كامل بكل تعميم مصرف لبنان مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الامتثال المالية، فضلاً عن أن العمليات تخضع للتدقيق وفقاً للوائح العقوبات المحلية والدولية.
وقد حضت OMT على توخي الحذر والتحقق من صحة الأخبار والمعلومات قبل نشرها، محتفظة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يساهم في نشر أو ترويج هذه الأخبار المضللة، مؤكدة أنها مستمرة وبشكل طبيعي في تقديم خدماتها لزبائنها عبر فروعها الرئيسة ومراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة وعبر تطبيق OMT Pay.
في المتفرقات أيضا، أفاد مندوبنا جورج كرم بأنه سقط قرابة منتصف الليل الفائت شخصان من التابعية السورية من الطبقة الرابعة لأحد المباني في بلدة الصفرة كسروان، ما أدى إلى وفاة أحدهما على الفور، فيما أصيب الآخر بجروح حرجة جدا. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة والجريح إلى مستشفى البوار الحكومية.
إلى إيران، حيث نقل الرئيس الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي البالغ من العمر 81 عاما إلى أحد مستشفيات طهران بعد تعرضه لوعكرة صحية ناجمة عن مشكلات في القلب.
وأوضح شقيقه الطبيب محمد رضا خاتمي أن الرئيس الأسبق شعر بألام حادة في الصدر ما استدعى تدخلا طبيا سريعا، وقد أظهرت الفحوص إصابته بانسداد في أحد الشرايين خضع على إثره لعملية قسطرة تكللت بالنجاح، مؤكدا أن حاله الصحية مستقرة حاليا وهو تحت المراقبة الطبية المستمرة.
كيف هي أوضاع الطرقات اللبنانية صباحا؟
أحلى
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير المؤهل خضر بزي.
صباح النور لحضرتكم. يعني
كيف الخضر؟
ماشي الحال.
تفضل.
بالنسبة لحركة السير هي حركة سير صباحية على مداخل بيروت، يعني عوائق ما عندنا حتى الساعة. المدخل الشمالي عم يشهد حركة سير بعدها طبيعية على أوتوستراد طبرجة جوني نهر الكلب بالاتجاهين. عندنا ضغط السير ما بين النقاش أنط الياس حتى نهر الموت. يعني الدورة الكارنتينة حركة سير ناشطة. المسلك المقابل باتجاه الشمال حركة سير طبيعية على طول الأوتوستراد. مدخل الشرقي يعني مدخل الباع كمان طبيعية من ظهر البيدر بحمدون علي حتى الصياد، يعني بالاتجاهين كمان حركة سير طبيعية. المدخل الجنوبي حركة سير طبيعية من النعمة خلدي، فقط حركة السير من جسر خلدي حتى أول سحبة الأنفاق، من بعدها بتتحول لحركة سير ناشطة إلى طبيعية. الكوستا برافا كمان من أول الكوستا برافا حتى نفق الوزاعي لأول الوزاعي يعني، ومن بعدها حركة سير بتكون طبيعية. شويفات الحدث حركة سير ناشطة إلى طبيعية كمان. ضمن بيروت بشكل عام جميع التقاطعات والمصدرات حركة سير كتير طبيعية وناشطة حتى الساعة. فقط عنا حركة سير على جسر الكولا باتجاه نفق سليم اسلام بدون توقف للسير. نحن كنا أعلنا امبارح انه في اليوم تدابير سير اشغال على مستديرة الجندولين باتجاه الرحاب، في طريق فرعية يعني بتوصل ما بين المستديرة والرحاب. هيدا اليوم في اعمال تسفيد بالمكان، والسير بيتحول على مستديرة السفارة الكويتية. الدراجين متواجدين بالمكان لتسهيل حركة السير. بالنسبة للإحصاءات تسجل عنا 5 حوادث فيهم قتيل و4 جرحى. تمنيتنا أن يكون في الوعي تام أكثر على الطرقات كرمال حرصا على سلامة المواطنين، وكالمعتاد نحن خطنا ساخن 17-20 وهيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا خضر، والآن إلى مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عبد الحاج صباح الخير. تفضل عبدو.
طقس صيفي بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط مع بداية ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من اليوم بالمناطق الداخلية والجبلية، وبتتخطى معدلات الموسمية بكرة يوم الجمعة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، وبيتحول الطقس إلى حار نسبيا حتى نهاية هذا الأسبوع. الطقس المتوقع ليوم الخميس غائم جزئيا مع ضباب كثيفة للمرتفعات وارتفاع درجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل. أما يوم الجمعة فغائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، حيث بتتخطى معدلات الموسمية بينما بتبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس على الساحل من 24 ل 33، على الجبال من 16 ل 31، وبالداخل من 23 ل 34. الرياح سطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المي 29 درجة. هذا كل شيء مبدئيا.
شكرا، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. ستاتوكو الأيام الحالية يقابله استحقاق التمديد للنف في الأسبوع المقبل وعودة أورتيغس وبراك إلى بيروت تباعا. غارات صباحية وليلية على مناطق جنوبية، وإسرائيل تتحدث عن استهداف مخازن شكلت خرقا للتفاهمات. بالتنسيق مع الجيش اليونيفيل تكتشف نفقا طويلا وذخائر غير منفجرة قرب القصير. لاعبا على الوتر الطائفي المذهبي حزب الله مسيرتنا لله ولا تواصل مع عبده. إسرائيل تبدأ الهجوم على مدينة غزة، وسوريا تؤكد لن يكون هناك ممرات إنسانية عبر الحدود إلى السويداء. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.